الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة سورة الإسراء يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن هذا القرآن العظيم وصنيع أهل العلم حين يسمعون كلام رب العالمين سبحانه. بالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا القرآن يخبر ربنا سبحانه أنه نزل من السماء ونزل من عند رب العالمين حقا ليس كذبا ولا مراء في ذلك ولا شك في ذلك أنه جاء من عند رب العالمين. وبالحق نزل يعني جاء متلبسا بالحق وجاء فيه الأحكام الحق، فهو حق وحق، حقا نزل من عند رب العالمين وجاء يشتمل ويحتوي على الحق من رب العالمين على الشريعة والمنهاج العظيم الذي به سعادة البشر أجمعين. وبالحق أنزلناه هذا القرآن، وبالحق نزل أي مشتملا على الحق فيه الشريعة الحق من رب العالمين سبحانه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، والمعنى هذه صفتك ومن أجل ذلك أرسلناك، فأنت بشر من البشر جئتهم بشير ونذير، تبشر من أطاع رب العالمين بجنته سبحانه وتنذر من عصى وجحد وكفر بنار رب العالمين سبحانه، فأنت بشير وأنت نذير وما أرسلناك إلا مبشرا ونذير. وقرآنا فرقناه، وقرآنا بيناه ومضحناه وفرقناه أي نزلناه خلال سنين، خلال 23 سنة نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما احتاجوا إلى شيء نزل القرآن يبين لهم هذا الشيء، كلما جد شيء أو حدث حدث نزل القرآن يخبرهم عن الحكم الشرعي في ذلك. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس من أجل أن تتلوه فيتعلموا، تقرأه على الناس على مكث على مهل وعلى طمأنينة، تطمئن في قراءتك وترتل القرآن ترتيلا وتكون الأحكام فيها متنفس للخلق، يوم حكم ينزل على ما يتقنوه بعد ذلك ينزل حكم آخر، وبعدين تنزل آيات فيها عبر وفيها قصص وفيها حكم وفيها ذكر الأولين وذكر الآخرين وفيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، يتقنون الأحكام، تنزل آيات أخرى فيها أحكام أخرى. ولم يزل الأمر على ذلك حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الله عز وجل دينه. فرقناه لتقرأه على الناس على مهل، فلا يتعدل في قراءته لا في أخذ القرآن من جبريل ولا في تلاوته على الناس، ولكن على مكث أي على ترسل وعلى هدوء وفي طمأنينة وتؤدى على ترسل في تلاوة القرآن وترتله ترتيلا، فيعطي القراءة حظها من الترتيل وتحسين الصوت وتطيب القراءة بصوته الجميل صلوات الله وسلامه عليه ما أمكنه ذلك، فيسمعون وإذا بهم ينظرون إلى هذا القرآن الذي يتلى عليهم فيؤمنون به إذا شاء رب العالمين. ونزلناه تنزيل أي نزل من عند رب العالمين إنزالا أنزله إنزالا ونزلناه تنزيلا، نزل من السماء، ملاش القرآن من الأرض، ولكن عند رب العالمين من فوق السماوات نزل القرآن. نزل كله إلى بيت العزة، وذلك في أوله، لا في ليلة القدر، في أول نزول إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، يتلى على الناس في كل حادثة وكل ما احتاجوا إلى حكم من الأحكام. ونزلناه تنزيلا. شوفونا لو إن القرآن نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وأمرهم بكل ما فيه من أوامر ونهاهم عن كل ما يفعلون من حرام، كان بقى الأمر عليهم صعبا جدا إنه ياخدوا كل مرة واحدة هذا عسر. ولكن رحمة رب العالمين سبحانه أن أنزله تنزيلا، نزل القرآن من عنده آية آية وحكما حكما، وبحسب ما يحتاجون ينزل القرآن حتى يتقنوا ويعرفوا ينزل الحكم الآخر. وقد ينزل الحكم على شيء من التدريج، زي منع الخمر وتحريم الخمر تدرج معهم، ولو نزل مرة واحدة فاجتنبوه كان الأمر عسيرا عليهم، ولكن نزل في البداية شيء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وينزل رب العالمين سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وبعد ذلك ينزل في النهاية أمر الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الله الغني عن عباده وعبادتهم، تؤمنوا ولا لا تؤمنوا؟ إذا آمنتم النفع لكم، وإذا جحدتم وكفرتم العذاب عليكم ولا تضرون ربكم شيئا. قل للخلق آمنوا به أو لا تؤمنوا، لن تزيدون ولن تنقصون شيئا، ولكن قد بلغناكم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن، كان أهل الكتاب الذين كانوا يقرؤون التوراة ويعرفون الإنجيل ويعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في هذا الزمان. ويمكن لما ذكرنا قصة سلمان الفارسي قبل ذلك، وكيف أنه انتقل بين حوالي 19 راهبة من النصارى، انتقل بينهم علشان يتعلم الدين الحق. كان رجلا مجوسيا، وكان أبوه صانع نيران فارس، والرجل لما بحث عن دين الحق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجد البعض من أهل الكتاب اللي دلوه بعضهم على بعض، فلان بيعبد الله على حق، اذهب فاعبد ربك معه. فيذهب سلمان ويعبد ربه مع هذا الراهب النصراني لغاية ما يجي عليه الموت، فيقول له إلى من أذهب؟ فيوصيه اذهب، لا أعلم أحدا على الحق إلا الراهب الفلاني في المكان الفلاني، اذهب إليه فإنه وحده على الحق. ويلف في الغاية 19 واحد من هؤلاء الرهبان، وفي النهاية آخرهم يقول له لا أعرف أحدا على ما نحن عليه، يعني من الحق. وكانوا من الموحدين الذين يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في هذا الزمان. فآخر واحد قال لقد أضلك زمن يبعث فيه نبي. الآن بقى ما تدورش على رهبان تانين، دور على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وسلمان ظل يبحث لغاية ما ذهب إلى جزيرة العرب، والعرب أخذوا في الطريق واسترقوه وصيروه عبدا عندهم، ثم باعوه لرجل يهودي في المدينة، وظل في المدينة ينتظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في رأس نخلة بيجني من بلحها، وإذا به يسمع رجلا يقول لليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء. فلما يسمع ذلك يكاد يسقط من فوق الشجرة من شدة فرحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وينزل ويسأل ويتحرى حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا وأمثاله قد عرفوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أخبر عن مثل هذا كسلمان وعبد الله بن سلام وغيرهم اللي كانوا على دين أهل الكتاب، وبعد ذلك كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، فلما بعث ذهبوا إليه ونظروا إلى علامة النبوة بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه فصدقوا وآمنوا. هؤلاء وأمثالهم، يقول الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أوتوا العلم بأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الدين أنه الحق، فكانوا إذا يتلى عليهم هذا القرآن العظيم يخرون للأذقان سجدا، يخرون ساجدين لله سبحانه تبارك وتعالى. والذي يسجد في الإنسان وجه الإنسان، والذقن من ضمن وجه الإنسان، فأخبر سبحانه أنهم يخرون ساجدين، مش هيسجد على ذقنه لكن يسجد لذقنه. وكأن الإنسان حين يستكبر ويتعالى على الخلق ويرفع رأسه لفوق تبقى دقنه طلع لفوق، يتكبر على الخلق، فلما الإنسان يتواضع ويخشع يقوم يوطي رأسه لتحت تقوم دقنه تلزق في صدره، فكأن هذا خشع لله، ما اكتفاش انه وطى راسه، لا ده نزل خر على ذقنه، خر لذقنه على رأسه، فوضع وجهه لله رب العالمين على التراب. قال: يخرون للأذقان سجدا، ساجدين لله رب العالمين، ويقولون سبحان ربنا. وهذا ذكر مناسب جدا لهذه الهيئة التي عليها الإنسان. شوف لما الإنسان يقوم يقول الله أكبر، لما يتحرك يقول الله أكبر، لما يسجد يكون ذكر السجود يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، يعني تنزيها لله. الإنسان والخلق جميعهم يعتريهم النقص، والله سبحانه منزه عن ذلك، فالإنسان قد ذل والله أكبر سبحانه تبارك وتعالى فوق كل شيء. فهنا الذكر المناسب في حالة النقصان الذي الإنسان عليها، حاطط وشه في الأرض قد ذل لله، يقوم يتذكر العزة لله عز وجل: أنا وجميع الخلق أهل ذل، وأما الله عز وجل فله العزة وحده لا شريك له، فيكبر ربه ويسبحه: الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. والعبد حقير ذليل لله، والله منزه عن أن يذل سبحانه تبارك وتعالى. يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني صدقنا بموعود ربنا، صدقنا بجنته وصدقنا بناره، صدقنا بكتابه، صدقنا برسوله صلى الله عليه وسلم، صدقنا بالغيب، صدقنا بالملائكة، وربنا وعد وهو لا يخلف الميعاد، فنحن مصدقون وعده سبحانه تبارك وتعالى، وعده مفعول فإنه لا يخلف الميعاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد أو يركع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من ذلك في ركوعه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون، لهيئة الخاشع بين يدي رب العالمين. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون لرب العالمين، يبكون يأتسون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويزيدهم خشوعهم تواضعا بين رب العالمين، يزيدهم إيمانهم وسجودهم خشوعا لله رب العالمين وخوفا وطمعا فيما عند ربهم سبحانه، ويزيدهم خشوعا. ثم يقول رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قد خشع المؤمنون لرب العالمين وقد بكوا من خشيته سبحانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من خوف ربه وهو يقرأ في صلاته حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة خوفه من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أما الكفار فكانوا يسمعون وهم لاهون، يعجبهم القرآن ولكنهم لا يؤمنون، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يتعجبون، يقول تقول الله والرحمن والرحيم، يبقى أنت بتعبد كذا إله وبتقول لنا اعبدوا إلها واحدة، وهذا من جهلهم وعدم تفكيرهم وتبصرهم. فربنا يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الأمر ليس فيه إشكال، فالله إله واحد سبحانه تبارك وتعالى، وصفاته العظيمة كثيرة، هذه صفاته وهذه أسماؤه الحسنى والذات واحدة، الله واحد لا شريك له، فهو الله وهو الرحمن. وكانوا إذا كتبوا شيئا يكتبون باسمك اللهم، ولذلك في قصة الحديبية لما أملى النبي صلى الله عليه وسلم عليا يكتب بينه وبين المشركين قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بسهيل بن عامر وكان مشركا فيقول لا أعرف هذا، ما عرفش ايه بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. هنا الله الرحمن الرحيم، صفات رب العالمين سبحانه واسماءه الحسنى. ولكن لما الكفر يطغى على رأس الانسان يجعله لا يفكر ولا يفهم، لذلك ابى ورفض انه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، واصر انه يكتب باسمك اللهم. فكانوا يقول بعضهم لبعض، بص بيقول الرحمن الرحيم، يبقى اله ورحمن ورحيم بيعبد ثلاثة، مين الرحمن ده؟ يقوم يقول بعضهم لبعض، كأنهم يعني جابوا التايه بقى وقالوا اللي اتعمل ده واحد في اليمامة اسمه الرحمن بيعلمه، بيروح له هناك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الرحمن، رحمن اليمام. وكذبوا لعنة الله على الكاذبين. الكافر عايز يعاند بأي حاجة، حتى لو طلع في النهاية كلامه كلام غبي، كلام لا يعقل، أهو يقوله خلاص، المهم يصد عن سبيل الله وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لعباده قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله، ودي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة بالكسر، قل ادعوا الله. قراءة باقي القراء قل ادعوا الله، قل ادعوا الله بضم اللام فيه. أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. دعوت قلت يا الله، دعوت قلت يا رحمن، أيا من اسميه سبحانه أو أيا من أسمائه الحسنى تدعوه بها فهي أسماؤه سبحانه، وهو واحد لا شريك له. قال فله الأسماء الحسنى العظيمة الحسنة، بل الأحسن من الحسن فهو الحسنى. قال فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهر بصلاتك. والصلاة بمعنى القراءة زي ما قلنا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، والصلاة بمعنى الدعاء. فكأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنك إذا دعوت ما تزعقش. فكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر، وكانوا يدعون ويرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، إيه اللي بتعملوه ده؟ اهلوا اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. تبتدعي مين؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تأدب مع دعائك لربك سبحانه، ولكن تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتبارك وتعالى، هو معكم. يبقى تدعي تزعق ليه وانت بتدعو؟ فليس من الأدب أن الإنسان يرفع صوته ويزعق كأنه بينادي على إنسان، ولكن يتأدب ويخشع في دعائه ربه سبحانه. فقال سبحانه ولا تجهر بصلاتك، هذا معنى، والمعنى الآخر بقراءتك في الصلاة، بقراءتك. فعلمه إن كن بين لا تزعج أحدا بعلو صوت، ولكن قد يحتاج بعض الناس أن يسمعك وأنت تقرأ. كان المشركون يذهبون عند الكعبة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فكان البعض يريد أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، عجبوا القرآن وإن كان ما أمنش بس عجبوا القرآن عايز يسمع. والبعض الآخر يوم لما يسمع ذكر المشركين وآلهتهم يوم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب من جاء بهذا القرآن. فهنا كان يقول له ارفع صوتك شيئا، ما ترفعش صوتك شيئا كثيرا فيسمع هؤلاء السفهاء فيسبون، وارفع شيئا يسيرا فيسمع من يحبه. يبقى اللي عايز يحب يسمع هيقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع، يوم يجهر شيئا ما ترفعش قوي بحيث ان هؤلاء السفهاء اللي بيتباعدون عنك ولا يريدون السماع يوم يؤذونك في تلاوتك او انهم يسبون رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. فقال ابتغي بين ذلك سبيلا فتسمع اتباعك وتسمع من يريد، ولا تجهر جهرا عاليا بحيث تسمع هؤلاء الاخرين اللي حيكون ردهم بالشتم والسب، وابتغي بين ذلك سبيلا. فهنا كأنه يعلمنا ايضا ادب القراءة، انك اذا قرأت في الصلاة كنت اماما اسمع من يسمعك فقط. فاذا كان صلاة جماعة والناس هتصلي في المسجد كلهم يبقى هنا يسمع الجميع، فإذا كان جماعة تانية في المسجد على اختلاف للفقهاء فيهم يوم هنا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أسمع من يسمعك فقط. يبقى هتصلي وراك واحد أو اتنين سمع ده، لكن إيه معنى إني بقى وراك واحد أو اتنين سمع الجامع كله؟ لست إماما للمسجد، أنت إمام لواحد أو اثنين فقط اللي وراء. وهذا مما يمكن البعض الناس ما يخدش باله منها، تلاقي جماعة فيها اثنين ثلاثة ويصلوا يعلوا صوتهم يتنافن، في حد بيصلي سنة، واحد يقرأ قرآن، واحد مش عايز يسمعك وانت تقرأ. فعلى ذلك هنا اسمع فقط من يسمعك، يبقى معك واحد، معك اثنين، معك عشرة، على قد هؤلاء فقط تسمعهم. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا، أي الوسط، وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ختام جميل وعظيم جدا لهذه السورة. ولاحظ فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وشوف هذه السورة بدأت بإيه؟ بسبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان هنا مصدر، والمصدر بيبقى عبارة عن جملة أصلها جملة فعلية، كأنه بيقول سبح ربك سبحانه، سبح ربك، كأنه بدأها بسبح وختمها بالحمد والتكبير والتوحيد، فقال وقل الحمد لله. فأمر في البداية سبحان سبح، وختمها بقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي توحيد الله أنه واحد لا شريك له، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه سبحانه، لا شريك له، ولم يكن له ولي من الذل. الله عظيم، الله أكبر من كل شيء، الله أعز سبحانه تبارك وتعالى من كل شيء، لم يكن له ولي من الذل. تقول فلان ولي من الذل، معناه مجيري، يجيرني، أنا ضعيف فمحتاج لفلان يقويني، محتاج لفلان ينصرني، فهذا الولي من الذل. فالله حاشا له سبحانه أن يحتاج لمن ينصره. تنصرون دين الله فتنصرون أنفسكم، وينصركم الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله الغني عن عباده، لم يكن له ولي من الذل، وختم بقوله وكبره تكبيرا، قل الله أكبر كبيرا، واحمده سبحانه تبارك وتعالى، الله أكبر من كل شيء. ختم بقل الحمد لله، وبدأ السورة التي تليها الحمد لله، سورة الكهف أولها الحمد لله، فختم هذه بالأمر، وبدأ الثانية بالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سبحانه وتبارك وتعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوضا. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الحامدين المسبحين المكبرين هو سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا